إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرعنا أيها الإخوة في المرة الماضية في أول كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وذكرنا مقدمة نافعة في مباحث هذا الباب من أبواب الفقه من كتاب الدكتور خالد العنبري حفظه الله، فقه السياسة الشرعية. وقرأنا الباب الأول، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، وتطرقنا إلى شروط الإمام، وقد عرفنا أنها سبعة: التكليف والذكورة والعدالة، العلم والثقافة، الكفاية السياسية، أن يكون قرشيا، أن يكون حرا، أن يكون سليم الأعضاء والحواس. وهذا الباب يتكلم عن أحد هذه الشروط، وهو شرط القرشية. وقد عرفنا أن العلماء اختلفوا لماذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلافة في قريش. هل هذا لشرفهم ومنزلتهم فيبقى هذا على مدى الأزمنة، أو لأن قريشا كانوا هم أهل الشوكة، فإذا وجد في زمن من الأزمنة أن الشوكة صارت في غيرهم فيكونوا هم أحق بالخلافة؟ فقد اختلف العلماء في هذا. وما أدري توسعنا في هذه النقطة أم لا. يعني ما توسعنا في هذا الشرط. طيب، فإذا يمكن أن نزيد هذا الشرط يعني بيانا ووضوحا، وهو في صفحة 125. أو في صفحة 129، فذكر المؤلف الأحاديث التي فيها أن الإمام في قريش، وقد ذكرناه في صحيح مسلم. قال: فهذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد غيرهم. قال: وهذا الشرط من مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيه خلاف، ولا يعتد بقول الخوارج. طبعا الذي ذكرناه أيها الإخوة أخيرا أنه إذا وجد في زمن أن الشوكة تحولت إلى غيرهم، فالذين قالوا بتحول الخلافة إلى غيرهم لأجل الشوكة هم لا يخالفون في هذا الشرط، هم لا يخالفون في هذا الشرط. وأما الخوارج وغيرهم فهم قالوا من البداية أن قريشا يعني لا تختص بهذا الشرط، هم من البداية قالوا هذا. وأما جماعة العلماء الذين قالوا إذا وجدت الشوكة في غيرهم في الزمن من الأزمنة فتكون الخلافة فيهم، فهم يعني يوافقون على هذا الشرط أن الخلافة في قريش إذا كانوا هم أهل العصبة وأهل إذا كانوا هم أهل العصبية وأهل القوة. قال والمصلحة في اشتراط النسب القرشي دفع التنازع والاختلاف على الخليفة، دفع التنازع، لأن الخلافة إذا كانت في قريش جميع قبائل العرب يدينون لقريش، فالمصلحة هي دفع التنازع. فإذا وجد في زمن من الأزمنة في دولة معينة أن عائلة معينة إذا كانت الخلافة والسلطنة فيهم اجتمع الناس عليهم، فإذا يكونون هم الأولى بها. قال ولو جعل الأمر في سواهم لتوقع أو لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم. قال على أن هذا الشرط خاص بالإمامة العظمى، فنحن عندما نشترط القرشية أي في الإمام الأعظم، وأما الولايات الأخرى فلا يشترط فيها هذا الشرط. قال وإذا لم يوجد من أفراد قبيلة قريش من تتوفر فيهم شروط الخلافة فيقدم غير القرش، فهذا أيضا هذه من التنبيهات، قد يكون عندنا قرشي لكن لا تتوفر فيه بقية شروط الإمام، وغير قرشي تتوفر فيه الشروط إلا أنه ليس قرشيا، فإذا هذا الثاني يقدم. قال أمر آخر لا بد أن يتفطن إليه أنه من تولى الحكم في بلد من البلاد الإسلامية واستتب له فهو إمام شرعي تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. فإذا لا يعني أن القرشية شرط أنه إذا تغلب غير قرشي وصارت له الإمامة أننا نخرج عليه، لا، إذا تغلب واستتب له الأمر فلا بد من طاعته حتى وإن لم يكن قرشيا، وإنما نقول هذا هو شرط ابتدائي، كما أنه في إمامة الصلاة، هذا مثل إمامة الصلاة أيها الإخوة كإمامة الصلاة. فإذا عينت الدولة إماما معين في مسجد معين وهناك من هو أصلح منه، هناك من هو أحفظ منه، فهل معنى هذا أننا نترك الصلاة خلفه؟ لا، نصلي خلفه مع أن هناك من هو أولى منه، فهذا كإمامة الصلاة. والحكمة في هذا واضحة، أن غرض الشارع هو أن تجتمع كلمة الناس ولا تتفرق، أن تجتمع كلمة الناس ولا تتفرق. قال بيد أن كثيرين من المعاصرين يذهبون إلى ما ذهب إليه ابن خلدون وأبو بكر البقلاني، أن شرط النسب القرشي في الإمام الأعظم موقوت بزمن عصبية قريش، هذا موقود بزمن عصبية قريش، يعني إذا كانوا هم أهل الشوكة والقوة، فإذا صاروا أناسا ضعفاء وغيرهم صار أقوى منهم فإذا تتحول الخلافة إلى غيرهم، هذا ما يراه ابن خلدون والباقلان. قال وأن العلة في اشتراط الإمامة بقريش هي لعصبيتها الغالبة على من سواها من قبائل العرب، فقالوا النسب القرشي إن كان مشروطا لذاته يعني لأجل أنه قرشي فليس الغاية تقتضي، ليس الغاية تقتضي، لأن حراسة الدين وسياسة الدنيا تكون من الكفء القادر أيا كان نسبه. فهم يقولون لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الخلافة في قريش لذات قريش، لا يمكن، لأن المراد من الخلافة هو ماذا؟ حراسة الدين وسياسة الدنيا، فإذا حصلت من أي شخص فثم هو. قال وإن كان مشروطا لما لقريش من المنع والقوة التي يستعين بها الخليفة على أداء واجبه وجمع الكلمة حوله فهو شرط زمني، فهو شرط زمني. مآله اشتراط أن يكون الخليفة من قوم أولي عصبية غالبة ولا إطراء لاشتراط القرشي. فهذا ما ذكره ابن خلدون وأبو بكر الباقلاني، ووافقه ووافقهما جماعة من المعاصرين، وهذا لا بأس به أيها الإخوة، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن الحكم المعلل لا بد من اعتبار العلة فيه، الحكم المعلل لا بد من اعتبار العلة فيه. فالخلافة في قريش هذا حكم معلل، معلل بماذا؟ بأن العصبية والقوة كانت في قريش، فإذا لا بد من اعتبار العصبية والقوة في أي زمن من الأزمنة، في أي زمن من الأزمنة الحكم المعلل لا بد من اعتبار العلة فيه، كما يقول يعني أهل الأصول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وذكرنا في الباب حديث أبي هريرة الناس تبع لقريش في هذا الشأن، وحديث جابر بن عبد الله، وحديث عبد الله من هذا ما قرأناه المرة الماضية، محمد بن زيد عن أبيه، إيش يكون هذا يا آدم؟ عبد الله بن من؟ محمد بن زيد عن أبيه قال قال عبد الله، وطبعا عبد الله يعني إذا أطلق فهو عبد الله بن مسعود، عبد الله إذا أطلق فهو ابن مسعود، وأما ابن عمر فهو يعني ينص عليه إلا في بعض المواضع. الحديث الذي بعده أيضا حديث جابر بن سمرة أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش، وحديث جابر بن سمرة والذي ذكر في 5 أحاديث مرة واحدة، وهذا من الفوائد أيها الإخوة، يعني حديث جابر بن سمرة هذا في 5 متون. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. قال وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، أي بيت كسرى. قال وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. قال وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. قال وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض، أنا الفرط على الحوض. فهذه 5 أحاديث مرة واحدة يعني ذكرها جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أيها الإخوة قال الإمام النووي هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة. كيف الإجماع انعقد؟ لأن الأنصار لما أرادوا أن يكون لهم في هذا الأمر ف قال لهم أبو بكر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذا الأمر في قريش، فالكل سلم بعد سماع هذا الحديث، فحصل إجماع الصحابة على ذلك. قال ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين. قال القاضي اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة، وقد احتج به أبو بكر وعمر يوم السقيفة، وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا. قال ولا اعتداد بقول النظام من المعتزلة ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش، أنه يجوز كونه من غير قريش. طبعا هذا يختلف أيها الإخوة، ها نقول هذا يختلف عن وجهة نظر ابن خلدون ومن تابعه. فما نقول ان ابن خلدون ومن تابعه، ما نقول انهم وافقوا الخوارج في هذا، لان الخوارج من البداية يقولون يعني ليس شرطا فهو خلاف الحديث، واما ابن خلدون يقول هذا كان شرطا، ايش كان شرطا زمنيا، فهو يعترف بأصل الحديث فلو افترضنا مثلا في زماننا هذا أن قريش أصبحوا هم أهل العصبية والقوة، فإذن يرجع لهم حقهم، وهكذا، وهذا سيكون في آخر الزمان كما في المهدي، فالمهدي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا بسخافة درار ابن عمرو، قال لا اعتداد بقول النظام ولا بسخافة درار ابن عمرو في قوله إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر. طبعا هذه سخافة، نعم. طيب الباب الذي بعده، قال باب الاستخلاف وتركه، باب الاستخلاف وتركه. معنى هذا الباب أن الخليفة، أن خليفة المسلمين إذا ظهرت عليه علامات الموت فجائز له أن يستخلف واحدا من المسلمين يكون خليفة بعده، وجائز له أن يترك الأمر لهم شورى بينهم. هذا معنى هذا الباب، أن خليفة المسلمين إذا ظهرت عليه علامات الموت فله أن يستخلف واحدا من المسلمين يكون خليفة لهم، أو يترك الاستخلاف ويجعل أمرهم شورى بينهم. واعلم أن طرق نصب الخليفة أربعة، فإذا طرق نصب الخليفة أربعة، الطريق الأولى الاستخلاف، الطريق الأولى الاستخلاف كما فعل أبو بكر. الطريقة الثانية اختيار أهل الحل والعقد، كما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وهم اجتمعوا أهل الحل والعقد، اجتمعوا في السقيفة واختاروا أبا بكر ثم بايعه الناس. الطريقة الثالثة الشورى، كما فعل عمر حيث ترك الأمر في ستة. الطريق الرابعة التغلب، التغلب يعني إمام يفرض نفسه بالقوة على الناس، يقول الدكتور العنبري: الإمامة ضربان، اختيارية وقهرية. اختيارية وقهرية. أما القهرية فهي التي أشرنا إليها بقولنا التغلب. قال: وتنعقد الإمامة الاختيارية بطريقين. الإمامة الاختيارية تنعقد بطريقين، فإذن يصير عنده الطرق إيش؟ الطرق إيش؟ ثلاثة، ونحن ذكرنا أربعة. قال: الطريق الأولى في الإمامة الاختيارية بيعة أهل الحل والعقد. بيعة أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد أيها الإخوة لهم ثلاثة شروط. أهل الحل والعقد الذين يختارون الخليفة والحاكم لهم ثلاثة شروط: العدالة، العلم، الرأي والحكمة. العدالة والعلم، الرأي والحكمة. فهؤلاء هم أهل الحل والعقد. قال: فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة، وهي الشروط التي ذكرناها، أن الإمام يكون كذا وكذا وكذا. فأهل الحل والعقد يتصفحون هذه الشروط. هذه الشروط متوفرة في من؟ فيقدمون الأعلم. نعم. قال: وهكذا تمت بيعة شيخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر، فقد بايعه كبار الصحابة في سقيفة بني ساعدة كما في الصحيحين. وأما الطريقة الثانية فهي الاستخلاف. الاستخلاف كما استخلف. والاستخلاف هنا ذكره الدكتور العنبري أن الاستخلاف على وجهين، نحن جعلناه هنا طريقة رابعة. الاستخلاف إما أن يكون استخلاف معين، وإما في جماعة. إما أن يكون استخلاف فرد، وإما أن يكون استخلاف جماعة يختارون واحدا من بينهم. هذا الذي سميناه الشورى، وهذا أحسن. فإذا هذا التقسيم الرباعي أحسن. الاستخلاف عندما نقول استخلاف نعني به واحدا، كما استخلف أبو بكر عمر. والشورى كما فعل عمر، فدعا الأمر في ستة يخرج الخليفة من بينهم. ويرى ابن حزم أن هذه هي الطريقة المثلى في تولية الإمامة، اللي هي موضوع ليش الاستخلاف. فعند ابن حزم أن الاستخلاف أحسن الطرق عنده للإمام، أن الخليفة السابق يعني يختار واحدا بعده. قال: أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماما بعد موته. قال: كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر، والأحاديث دل على هذا. وكما فعل أبو بكر بعمر. قال: وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز. سليمان بن عبد الملك عهد إلى من؟ إلى عمر بن عبد العزيز. قال ابن حزم: وهذا الوجه الذي نختاره. وهذا الوجه الذي نختاره. قال: وإنما أنكر من أنكر من الصحابة ومن التابعين بيعة يزيد بن معاوية والوليد وسليمان، لأنهم كانوا غير مرضيين. فهو يقول: الذين كرهوا هذا إنما كرهوه من أجل أن معاوية عهد إلى ابنه يزيد. فنقول هذا يعني لا يشكل على أن موضوع الاستخلاف أو أن طريقة الاستخلاف من أحسن الطرق، إذا كان الإمام الأول يعني يختار لأجل الدين، إذا كان يختار لأجل الدين. فإذا هذه الطرق في نصب الخلافة. قال صديق حسن خان فيما يتعلق باستخلاف معاوية لابنه يزيد، لأن هذا موضوع مهم، كثير من الناس لا يفهم من استخلاف معاوية ليزيد إلا أنه أراد أن يقدم ابنه. لا والله، معاوية صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحرص الناس على الدين وعلى المسلمين، فهو عندما عهد إلى يزيد فهذا اجتهاد منه، والاجتهاد منه يعني لا يرد، هذا اجتهاد منه. فيقول صديق حسن خان: ولا يتهم الإمام في هذا الأمر، لا يتهم، وإن عهد إلى أبيه أو ابنه. لماذا أيها الإخوة لا يتهم؟ قال: لأنه مأمون على النظر لهم في حياته، أنتم استأمنتموه في حال حياته، فأولى ألا يحتمل فيها تبعة بعد مماته، خلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد، أو لمن خصص التهمة بالولد دون الوالد، كما وقع في عهد معاوية لابن يزيد. قال: وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب. قال: والذي دعا معاوية إلى إيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هي مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية، إذ بنو أمية لا يرضون سواهم. لماذا لا نفهم هذا الفهم؟ الآن بنو أمية هم الذين كانت لهم العصبية، فلا بد أن يكون خليفة واحدا منهم، فمعاوية اختار ابنه حتى يكون من بني أمية ويجتمع الناس عليه، فهذا هو الذي أراده رضي الله عنه وأرضاه. قال: فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول. صح، كان في زمن معاوية صحابة وكانوا أفضل من يزيد بلا شك لأنهم صحابة. قال: وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع. قال: وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا، فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك. قال: وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه، فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة. هذه لفتة طيبة، هذا يقول الصحابة كانوا موجودين وهم سكتوا عن هذا، ولو كان هذا باطلا لذهبوا إليه وبينوا له، فسكوتهم على هذا دليل على أن في ذلك مصلحة. قال: وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك، وعدالتهم مانعة منهم. قال: ثم إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به، مثل عبد الملك بن مروان وسليمان من بني أمية والسفاح والمنصور والمهدي والرشيد من بني العباس وأمثالهم ممن عرف عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين والنظر لهم. قال: وأما بعدهم من لدن معاوية. نعم، طبعا في كلام قبل هذا. قال: ولا يعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة. يعني بعد الخلفاء الأربعة والخلافة الراشدة تغير الأمر، فقال لا يعاب عليهم هذا. لماذا؟ قال: فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء، فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك، وكان الوازع دينيا، فعند كل أحد وازع من نفسه، فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط، وآثروه على غيره، ووكلوا كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه، هذا في عهد الخلفاء الراشدين. قال وأما من بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك، والوازع الديني قد ضعف، واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني. قال فلو عهد إلى غير من ترتضيه العصبية لرد ذلك العهد. ما يدرينا أن معاوية لو كان عهد مثلا إلى صحابي أن الناس كانوا يجتمعون عليه، أن الناس كانوا يجتمعون عليه. قال فلو عهد إلى غير من ترتضيه العصبية لرد ذلك العهد، وانتقد أمره سريعا وصارت الجماعة إلى الفرقة والخلاف. قال أفلا ترى إلى المأمون لما عهد إلى علي بن موسى، وهذا مثال جيد، المأمون من بني العباس لما عهد إلى علي بن موسى ابن جعفر الصادق وسماه الرضا، لما عهد إليه بالخلاف كيف أنكرت العباسية ذلك؟ بنو عباس قاموا على المأمون، كيف يعهد لهذا مع أنه علي بن موسى بن جعفر الصادق وسماه الرضا؟ قال ونقضوا بيعته وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي، تركوا هذا وبايعوا لإبراهيم بن المهدي من بني العباس، وظهر الهرج والخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثوار والخوارج، ما كاد أن يفصل الأمر حتى بادر المأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرهم لمعاهده. قال فلا بد من اعتبار ذلك في العهد، فالعصور تختلف باختلاف ما يحدث فيها من الأمور والقبائل والعصبيات. هذا تقرير مهم جدا أيها الإخوة. فإذا هذه طريقة من طريقة الاستخلاف، طريقة الاستخلاف، وعرضنا فيها على استخلاف معاوية لابنه، وأن هذا هو المناسب لأحوال الناس في هذا الزمان حيث غلبت العصبية، ولو جعلت الخلافة في غيرهم ما اجتمع الناس على هذا الخليفة الجديد. قال وأما الطريقة القهرية، قال وهي قهر صاحب الشوكة، فإذا خلى الوقت عن إمام فتصدى للإمام من هو من أهلها وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف إن عقدت بيعته ولزمت طاعته. فإذا هذه إمامة من؟ إمامة المتغلب، فالمتغلب تنعقد بيعته وتلزم طاعته لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم. هذا قاله ابن جماعة، وهذا الذي قاله ابن جماعة هو الذي اتجه إليه جماهير أهل العلم، بل انعقد عليه الإجماع، وقد أسس على مبنى على مبدأ ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضرر. نعم هو تغلب، هو تغلب، لكن إزالته سيترتب عليها ضرر عظيم. فإذا طالما أنه استتب له الأمر فإذا يعني تنعقد بيعته وتلزم طاعته. قال الإمام أحمد حتى تنشرح يعني صدور أهل العلم وطلاب العلم لمثل هذه الكلمات، يقول الإمام أحمد ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. هذا في كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى، كلام شديد. ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما ضرا كان أو فاجرا. قال واحتج أحمد بما ثبت عن ابن عمر أنه قال وأصلي وراء من غلب. فابن عمر ماذا يقول؟ أصلي وراء من غلب، معناه أنه جعله إماما في الصلاة علاوة على أنه إمام أعظم. وكان ابن عمر امتنع أن يبايع لعبد الله بن الزبير أو لعبد الملك بن مروان، خلي بالك هذا الدليل الثالث الحين. فإذا هذا قول أحمد، وابن عمر يقول أصلي وراء من غلب، في كمان شاهد آخر كان ابن عمر امتنع أن يبايع لعبد الله بن الزبير أو لعبد الملك بن مروان، لأن ابن الزبير طبعا كان يعني سيطر على الحجاز ومصر ولم يدخل في بيعة عبد الملك بن مروان. ما نقول لم يدخل لأن الأمر ما كان استقر. قال فلما غلب عبد الملك، لما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايعه. فابن عمر في بداية الأمر لا بايع لهذا ولا لهذا، انتظر. فالذي غلب بايعه عبد الله بن عمر، فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايعه، وكتب إليه إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. هذا بعد ناش بعد أن غلب. وقال الشافعي، هذا النقل الرابع، كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجتمع الناس عليه فهو خليفة. وقال ابن حجر، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقال الإمام النووي، وأما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء، وذكره. وقال الغزالي، ولو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدى للإمامة بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق، وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته، لأن بين أن نحرك فتنة بالاستبداء فما يلقى المسلمون فيه أي في الاستبدال من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط. هذا كله يعني مراعاة المصالح والمفاسد وارتكاب يعني المفسدة الصغرى في دفع المفسدة الإيش؟ المفسدة الكبرى. فهذا كله في إمامة من؟ في إمامة المتغل. فالمفروض نحفظ هذا جيدا، لأن طبعا كثير من الذين لا يفهمون هذه الأمور لا يعترفون ببيعة الحكام الموجودين الآن ولا بطاعتهم، يقولون هؤلاء تغلبوا. فهذه نقول واضحة عن الإمام أحمد، وصلي وراء من غلب يقول ابن عمر، ولما كان الأمر بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك فلما تغلب عبد الملك أقر له ابن عمر بالطاعة. الشافعي يقول كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس ويجمع الناس عليه فهو خليفة، وهكذا. فإذا هذه أيها الإخوة أمور واضحة. فإذا طرق نسب الخلافة الاستخلاف واختيار أهل الحل والعقد والشورى والتغلب. فهذا الباب يختص بهذه المسألة، بطرق نصب الإيش؟ طرق نصب الخليفة. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريقين. الطريق الأولى طريق عروة ابن الزبير عن ابن عمر، والطريق الثانية طريق سالم عن ابن عمر. قال الإمام مسلم، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال حضرت أبي حين أصيب، حضرت أبي حين أصيب، إن الذين يكفرون بالله ورسله أو الآية الأخرى إيش؟ الذين إن الذين يقتلون النبيين بغير حق ويق يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فهؤلاء هم يعني شر البشر، يقتلون النبيين. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وكذلك الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، مثل عمر رضي الله عنه يقتل، مثل عثمان رضي الله عنه يقتل، مثل علي رضي الله عنه يقتل. سبحان الله، ثلاثة من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم يقتلون، يقتلون من أهل الشر والفساد والعناد، من أهل الشر والفساد والعناد. فهذا قمة الأذى، قمة الأذى القتل. فالإنسان الداعية في سبيل الله عز وجل يعني يوطن نفسه على الأذى من الناس، على الأذى من الناس. وهذا والله عار على بني الإنسان، أنهم يقتلون النبيين الذين جاءوهم بالخير والرحمة، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. سبحان الله، كما هو حال الناس الآن، الناس الآن لا يريدون الدين، لا الكفار يريدونه، وكثير من المسلمين يعني لولا الحياة لخرج من الإسلام. حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، فقال راغب وراهب. تقول هذه المقولة فيها ثلاثة معاني. إيش معنى قول عمر راغب وراهب؟ يعني الناس قسمين، راغب في حصول شيء مما عندي وراهب مني، هذا المعنى الأول، أي راغب في حصول شيء مما عندي أو راهب مني. فإذن هذا يتعلق بالناس، يعني التقدير الناس قسمان، راغب وراهب. أو يكون قوله راغب وراهب يتعلق بإيش؟ ها؟ به هو، يعني أنا حالي الآن راغب وإيش؟ راغب وراهب، راغب فيما عند الله وراهب من عذابه. أو يكون المراد ها؟ راغب وراهب يعني في الإيش؟ الناس في الخلافة قسمان، راغب فيها وراهب إيش؟ وراهب منها. إذن هذه ثلاثة معاني في هذه المقولة. قالوا استخلف. لماذا قوله استخلف؟ ها؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه ها؟ استخلفه، فقال أتحمل أمركم حيا وميتا. سبحان الله، والأتحمل أمركم حيا وميتا، لأنني إذا استخلفت وعينت وكان غير مرضي فإثمه على الذي اختاره، فيكون تحمل أمرهم حال حياته وبعد مماته. قال لوددت أن محظي منها الكفاف لا علي ولا لي. هذا عمر رضي الله عنه. والله أيها الإخوة، كل إنسان صادق يتمنى هذا، يتمنى أن يخرج لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. فمثل أصحاب الأعراف، والله عز وجل يمتن عليهم ويعفو عنهم. لوددت أن حظ منها الكفاف لا علي ولا لي. قال فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر. يقول لهم أنا لو استخلفت يعني ليس بدعا من الفعل، فقد سبقني بذلك من هو خير منه، هو أبو بكر، فلي فيه أسوة. قال وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ها تركه، لكنه ها ألمح وأشار إشارة تكاد تنطق بأن يأبى الله والمؤمنون إلا إيش؟ إلا أبا بكر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عين، لما قال لعائشة هاتوا أكتب لكم كتابا لا تتنازعوا بعد، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتاب، ماذا كنا نتوقع أن يكتب؟ نحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كتب ما كتب إلا أبا بكر، بل الصحابة كانوا يعرفون هذا، الصحابة أنفسهم كانوا يعرفون هذا، أن أبا بكر هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فعرفت أنه، شوف كيف نباهة الولد، قال فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف، طبعا ذكر أبو بكر، ذكر أبا بكر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو سيكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لن يستخلف. الطريق الثانية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق وعبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال دخلت على حفص فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال قلت ما كان ليفعل؟ قالت إنه فاعل. قال فحلفت أني أكلمه في ذلك فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه. يعني هي كلمة لكن يريد أن يكلمه، وهي هي عنده هذه الكلمة كالجبل، فهو يريد أن يقولها. قال فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت، يعني حلفت أن أقولها لك، آليت يعني حلفت من الإله الحلف. زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قضي. شوف كيف ضرب الأمثال، وانت لو لك راعي إبل ولا راعي غنم وتركها وجاء هتحكم عليه أنه ضيعها، وكذلك أنت إذا لم تستخلف فقد ضيعت هذه الرعية. قال فرعاية الناس أشد. قال فوافقه قولي، سكت يكاد يعني يوافق على كلام عبد الله بن عمر. قال فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه. هذا أيها الأخوة أعظم كلمة في هذا الحديث، إن الله عز وجل يحفظ دينه، كلمة خارجة من المحدث الملهم رضي الله عنه، إن الله عز وجل يحفظ دينه. فهذه الكلمة نستحضرها يعني في هذا الزمان العصير، زمان الفتن والشدائد، إن الله عز وجل يحفظ دينه. فمهما تخلى الناس عن هذه الدعوة ومهما حاربوها فإن الله عز وجل يحفظ دينه، مهما تخلى الناس عن هذه الدعوة سواء كان حكاما أو محكومين، مهما تخلوا عنها فإن الله عز وجل حافظها. والدعوة هذه يعني لا تحتاج منا من أحد، بل نحن الذين نحتاج إلى هذه الدعوة لا نستغني عنها، وأما هي فهي باقية قائمة، كتاب الله عز وجل سيبقى إلى آخر الزمان إلى أن يسرى عليه في ليلة، فلا يبقى منه كلمة واحدة لا في الصدور ولا في السطور. ف فإذا إن الله عز وجل يحفظ دينه. فشوف كيف هذه الكلمة. قال وإني لئن لا أستخلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. يقول هنا الإمام النووي أجمع المسلمون على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه. فالمسلمون أجمعوا على هذا، يجوز له أن يستخلف ويجوز له أن يترك. سبحان الله، يعني أنت لو تأملت في كلام ابن حزم لما جعل طريقة الاستخلاف أحسن الطرق، ليش؟ لأن يعني خلاص الأمور بتمشي، بخلاف أن يترك الأمر لأهل الحل والعقد فربما تنازعوا. أما إذا عهد في حياته هو إمام مطاع، فإذا قال يا فلان أنت الخليفة من بعد، خلاص الناس كلهم لا بد أن يطيعوا هذه الكلمة، لا بد أن يطيعوا هذه الكلمة. فما أحسن ما قال ابن حزم رحمة الله عليه أن طريقة الاستخلاف يعني أحسن الطرق. طيب يقول قائل والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا تركهم إذن؟ نقول أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أنه يعني إذا لم يستخلف الخليفة فيحسن الناس يعني تدبير أمورهم في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة. قال فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر. قال وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد. هذه الاستخلاف واحد، أهل الحل والعقد. وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى، هذه الثالثة، كما فعل عمر بالستة. فإذا هذه ثلاث طرق، وبعدين التغلب. قال وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل. نقول ما في منافاة، ما في منافاة بين العقل والشرع، فإن العقل يقضي أن الناس لابد أن يكون لهم واحد يرجعون إليه في أمورهم، وإلا يصير الأمر فوضى. فإذا وجوب الإمامة بالعقل وليش؟ بالعقل والشرع. ومسألة وجوب الإمامة ذكرها أيضا الدكتور العنبري، قال وجوب الإمامة يجب نصب إمام يقوم بحراسة الدين وسياسة أمور المسلمين، وكفّيد المعتدين وإنصاف المظلومين، ويأخذ الحقوق من مواقعها ويضعها جمعا وصرفا في مواضعها، فإن بذلك صلاح البلاد وأمن العباد وقطع مواد الفساد، لأن الخلق لا تصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم ويتجرد لحراستهم. قال بعض الحكماء جور السلطان 40 سنة خير من رعية مهملة سنة واحدة. يعني سلطان جائر 40 خير من رعية بلا ليلة واحدة بلا سلطان. هو يقول سنة واحدة، نحن نقول ليلة واحدة. قال شيخ الإسلام يجب أن يعرف أن ولاية أمر المسلمين من أعظم واجبات الدين، من أعظم واجبات الدين، لكن لا نقول إيش كما قالت الروافض. ماذا قالوا في الإمامة؟ ماذا قالوا في الإمامة؟ هذا أعلم منك بهذه الأمور. ماذا قالوا في الإمامة؟ ركن الدين ليش الأعظم؟ قالوا ركن الدين الأعظم قبل كل شيء، ولا توحيد ولا اتباع ولا غير. فإذا أهل السنة والجماعة عندهم الإمامة من أعظم واجبات الدين، لكن لا نقول هي ركن الدين الأعظم. ركن الدين الأعظم هو توحيد الله عز وجل. قال بل لا قيامة، لا قيامة له إلا بها، لا قيامة له إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. صور الآن يعني إن ما يلزم الاجتماع على واحد مثلا في الصلاة، عشرة دخلوا يصلوا مثلا، ممكن يقتلوا بعضهم بعضا ولا يصلون. فإذا لا بد من رأس. قال فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. قال ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. قال ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة، هذا كلام شيخ الإسلام، أصلح من ليلة بلا سلطان. قال والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. أي والله، والله صلاح السلطان فيه صلاح البلاد والعباد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ولاة أمر المسلمين في جميع بلاد المسلمين، صلاحهم صلاح للبلاد والعباد والإسلام. وذكر ابن خلدون في المقدمة أن نصب الإمام واجب، وقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته قد بادروا إلى بيعة أبي بكر حتى قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، قد بادروا إلى بيعة أبي بكر وتسليم النظر إليه في أمورهم، ولم يترك الناس فوضى في عصر من العصور. وطبعا هذا الإمام يلقب بالإمام، هذه ألقابه. فإذا نقول يعني الإمام، ألقاب الإمام، نقول الإمام والخليفة والسلطان وولي الأمر والملك وأمير المؤمنين فكل هذه يعني ألقاب لمن يتولى أمر المسلمين. إلا أن طبعا لفظ أمير المؤمنين يعني شوية يكون فيه تحفظ، يعني الإمام الخليفة السلطان ولي الأمر الملك هذه يعني، أما أمير المؤمنين يعني إنما أطلق على عمر ابن الخطاب ومن كان يعني مثله في سيرته. قال وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة. شو الدليل؟ ها، لأن عمر قال وإن إيش، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني. فإذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص، في فرق بين لم ينص ولم إيش يشر. أما من ناحية الإشارة فالإشارة كثيرة، وأما النص فنعم. وخالف في ذلك بكر ابن أخته عبد الواحد فزعم أنه نص على أبي بكر، وقال ابن الرواندي نص على العباس، وقالت الشيعة والرافضة على علي، وهذه دعاوى باطلة وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى. ولم يدعي علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر لكان ادعى أبو بكر هذا، ولو كان نص على علي لكان ادعى هذا. سبحان الله. وهذه والله يعني هذه غفلة شديدة عن مثل هذا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على واحد لكان ادعى هذه الوصية، وما أحد ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى له بالخلاف. فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب إلى الأمة، أو فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ. وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال؟ إذن هذا ما يتعلق بطرق نصب الإمام وبمسألة وجوب الإمامة. الباب الثالث قال: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. وما أحرص الناس في زماننا هذا على الظهور، ما أحرص الناس على الظهور الذي يقسم الظهور كما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الظهور يقسم الظهور، ولو علم الناس حقيقة الأمر لاختفى كل إنسان في كوخ يعبد الله عز وجل حتى تأتيه منيته. وكان الشافعي يقول: وددت أن الناس عرفوا هذا الدين، يعني معنى كلامه من غير طريقي، بس أهم شيء الناس يعرفون هذا الدين. فمن أصعب النيات أيها الإخوة إن الإنسان يعني ينوي بعلمه وبدعوته إن الناس يعرفون الدين، فلا يكون داعيا لنفسه وإنما داعيا إلى دينه. باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. وذكر في الباب حديث عبد الرحمن بن سمرة وحديث أبي موسى رضي الله عنهما. فأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فقد ذكره من سبع طرق، ومخرج الحديث من يا زياد؟ ما مخرج الحديث؟ المخرج يعني هذه من بداية المخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم خط واحد، هذا نسميه مخرج الحديث. وأما المخرج هذا تجد عنه يروي عنه 1، 2، 3، 4، فالمخرج يروي عنه 7. فمخرج الحديث عندك الحسن، الحسن البصري قال: حدثنا عبد الرحمن ابن سمرة، هذا مخرج الحديث. ويروي عن الحسن 7: جرير بن حازم، يونس، منصور، حميد، سماك بن عطية، يونس ابن عبيد، هشام بن حسان. فإذن هؤلاء 7 يروونه عن الحسن عن عبد الرحمن ابن سمرة. والحسن هنا صرح بالتحديث، لا تلخبط بين رواية الحسن عن سمرة. الذين يقولون لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيق، هذا الذي هو مشهور. أما الحسن له رواية عن الصحابة، عن بقية الصحابة. يعني قال يا مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير ابن حازم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة. تقول لواحد خليني عيني في مكان، الإمارة يعني إمارة الناس وولاية أمر الناس. قال: فإنك إن أعطيتها، يعني بدون سؤال، نعم بينها. قال: فإنك إن أعطيتها عن مسألة، يعني بسؤال، أكلت إليها، تقول ثوابه وكلت إليها، وكلت بالواو، وكلت إليها، إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فهذا هو السبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة أي بسؤال وطلب أكلت أو أكلت إليها كما ذكرنا، أكلت إليها يعني أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة، لم يكن معك إعانة، ولذلك كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه كيف يكون معه إعانة. قال وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فهذا هو السبب في النهي عن طلب الإمارة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن يونس حا وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حا وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس ابن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير، بمثل حديث جرير أي عن الحسن. وأما حديث أبي موسى فما مخرجه يا زياد؟ عشان تكتشف المخرج ابدأ من الآخر. أبو موسى، أبو موسى قبله أبو بردة، أبو بردة قبله بريد، قبله حميد، فإذا عرفنا المخرج الآن، وهو من؟ أبو بردة. وأبو بردة يروي عنه من؟ رقم واحد بريد بن عبد الله، هذا في الطريق الأولى، وفي الطريق الثانية حميد بن هلال، حميد بن هلال. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، فطلب الإمارة. وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله، إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرف عليه، لا الذي يسأل ولا الذي يحرف عليه. ممكن واحد يحرف لكنه لا يسأل، يحرف حريف يأتي بطرق خفية، والآخر يسأل مباشرة. فإذا جاء إنسان مثلا قال عينوني في لجنة الزكاة أجمع الزكوات وأستفيد، فهذا الذي يطلب وهذا الذي يحرص لا يولى، إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. فالدين دين والأحكام أحكام، ما في مجاملة، ما استحيا النبي صلى الله عليه وسلم منهما، لأن هذا يتعلق بتبليغ أحكام الله عز وجل. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، يعني من قومه، أحدهما عن يميني والآخر عن يسار، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك. فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس. قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما. فأبو موسى ما كان يدري، ما كان يعلم، قال ما أطلعاني على ما في أنفسهما. قال وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، تحت شفته وقد قلصتها هكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أدخل السواك إلى جهة اللحم حتى قلصت الشفة. وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. هذا السواك الناس كيف فرطوا فيه الآن، بل منهم من يقول هذه قذارة سوك أمام الناس. والصحابة كانت أسوكتهم في آذانهم موضع القلم، هذا سواكهم، فكلما قاموا إلى الصلاة تسوكوا، كلما قاموا إلى الصلاة تسوكوا. حتى لو أنت متوضأ، لو أنت عمل بالمعجون، كلما قاموا إلى الصلاة، هذا تطيب لها، كلما قاموا إلى الصلاة. يعني لا مانع أنه يتسوق لصلاة السنة القبلية، فإذا أقيمت الصلاة صلاة الفرض يتسوق، فأراد أن يصلي السنة البعدية يتسوق. فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. عجيب، واحد جاء ما كان في باله شيء فهو الذي عين. قال ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل. أبو موسى أولا لأنه أشعري، وهذه القبيلة من قبائل اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل. فلما قدم عليه، لما قدم معاذ على أبي موسى، قال وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق، عند أبي موسى رجل موثق مقيد. قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم رجع دينه، دين السوء، فتهود، يعني ارتد عن الإسلام. كان يهوديا أسلم وبعدين رجع إلى اليهودية مرة أخرى. قال لا أجلس حتى يقتل. لما قال له انزل، قال له لا أجلس، أو خليه نزل، لكنه ما جلس. قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله، عزة الإسلام. فقال اجلس. نعم. قال لا أجلس حتى يقتل، يقول معاذ، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، قيام الليل، المدرسة التي تربى فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قيام الليل مدرسة، مدرسة مستقلة. صح ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه، لكن قيام الليل كمل الحديث، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحب الله عز وجل العباد نصرهم وحفظهم وصانهم ودفع عنهم الكيد والمكر من الأعداء. فتذاكر القيام من الليل، كل واحد يسأل صاحبه كيف تقوم من الليل. فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي، شوف كيف النية الصالحة، ما أرجو في قومتي. إيش يعني قومتي؟ يعني صلاته في الليل. يقول أنا عندما أنام أنوي قيام الليل، فالذي ينوي قيام الليل حتى وإن لم يصلي فله أجر القيام، ما بتخسر شيء. كل يوم قبل أن تنام أضبط المنبه على ساعة معينة، حتى لو كان هذا دأبك تضبط المنبه تقوم على الفجر على أذان الفجر. فمعاذ يقول وأما أنا فأرجو أحتسب في نومتي ما أرجو في قومتي. قال الإمام النووي في هذا الحديث وجوب قتل المرتد، وقد أجمعوا على قتله، صح من بدل دينه فاقتلوه، لكنهم اختلفوا في استتابته. هل يستتاب؟ إنسان ارتد عن دينه، هل نقتله مباشرة ولا نقول له تعال ارجع عن دينك، ارجع إلى دين الإسلام؟ فهل يستتاب؟ وهل استتابته واجبة أم مستحبة؟ واختلفوا أيضا في قدرها، يعني يستتاب مثلا لمدة كم، يمهل لمدة كم حتى يرجع إلى دينه؟ وهل المرأة كالرجل، يعني لو كانت المرتدة امرأة هل أيضا تقتل؟ فكل هذه مسائل اختلفوا فيها. فقال مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف يستتاب. فإذا قول الجمهور أنه يستتاب. تقول ها وأما الساب فقد أجمعوا على أنه لا يستتاب. الساب الذي يسب الله ورسوله لا يستتاب، وخاصة سب الرسول، فالذي يسب الرسول أو يسب رسولا من رسل الله عز وجل هذا لا توبة له، لا هذا غلط، هذا لا يستتاب. قد يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل فتقبل توبته عند الله، لكن حكمه في الدنيا أنه لا بد من إيش؟ أنه لا بد من قتله، أنه لا بد من قتله. مثل الزاني المحصن إذا زنى ووصل أمره إلى الحاكم فلا بد من إقامة الحد حتى الموت، ثم هو قد يكون تائبا بينه وبين الله عز وجل، فإذا هذا حد. وأما مجرد الردة، فإذا نفرق به مجرد الردة، واحد ارتد عن الإسلام وبس، واحد ارتد عن الإسلام بالسب فالساب لا يستتاب. وأما مجرد الردة فهذه يستتاب فيها المرتد. ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه، وقال طاووس والحسن وابن الماجشون والمالكي وابو يوسف واهل الظاهر لا يستتاب. فاذا في جماعة قول المرتد لا يستتاب. قالوا ولو تاب نفعته توبته عند الله ولا يسقط قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هنا في المسألة قول ثالث، قال عطاء إن كان ولد مسلما لم يستتاب، يعني هو ولد مسلم وبعدين ارتد عن دينه هذا لا يستتاب. قالوا إن كان ولد كافرا فأسلم ثم ارتد يستتاب. فإذا في المسألة ثلاثة أقوال في توبة أو في استتابة المرتد. قال واختلفوا في أن الاستتابة هل هي واجبة أم مستحبة، والأصح عند الشافعي وأصحابه أنها واجبة، فالاستتابة واجبة، وأنها في الحال، يعني يستتاب في الحال. وله قول أنها ثلاثة أيام. وقال جمهور العلماء والمرأة كالرجل في أنها تقتل إذا لم تتب ولا يجوز استرقاقها. فالمرأة كذلك إذا ارتدت فإنها تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت ولا تسترق ولا تحبس. وقال أبو حنيفة وطائفة تسجن المرأة ولا تقتل، وعن الحسن وقتادة أنها تسترق. قال وفي الحديث أيضا أن الأمراء أمراء الأمصار يقيمون الحدود، يعني لا يلزم أيها الإخوة أن الأمر يرفع لي للإمام الأعظم، فإذا أمر الإمام الأعظم أميرا، إذا أمر أميرا فله الحق في إقامة الإيش؟ في إقامة الحد. وقال الكوفيون لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار، لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار، فإذا الأمراء يقيمون الحد. الكوفيون قالوا لا يقيمه إلا الفقهاء، ومنهم من قال يقيمه القضاء، والصحيح أن هذا كله جائز إذا فوض الأمير أن يقيم الحد أو القاضي أو الفقيه، إذا فوض من قبل الإمام الأعظم فيعني يقيم الحد، يقيم الحد. فهذا ما في هذا الباب. قال سؤال: في الحديث النهي عن طلب الإمارة، وماذا عن قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض؟ طبعا هذا في يعني إما أن نقول هذا في شرع من قبلنا، يعني شرع من قبلنا يكون شرعا لنا إذا إيش؟ إذا جاء موافقا لشرعنا، وإما أن نقول يعني أن في بعض الحالات، في بعض الحالات إذا وجد الإنسان نفسه كفء والمسؤول عن تعيين الأمير أو تعيين إنسان لا يعرف، فإذا في هذه الحالة يجوز للإنسان أن يعني أن يطلب، فإذا هذا يكون في بعض الحالات، وإلا في الحالة العامة طالما أن الإمام الأعظم يعني يعرف مصالح، يعرف المصالح، فالإنسان لا يطلب الإمارة إلا في بعض الإيش؟ إلا في بعض الحالات، إلا في بعض الحالات. فإما أن نقول أن هذا مخصوص ببعض الحالات، وإما أن نقول أن هذا شرع من قبلنا.